لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة السويق.
غزوة السويق، هذه الغزوة سببها أن أبا سفيان خرج بمجموعة معه للإغارة على المسلمين، وقرب من المدينة وحرش وآذى، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من المسلمين فهربوا مسرعين، وحتى إنه كان معهم أحمال من السويق فرموها ليتخففوا ويسرعوا الهروب، فعاد المسلمون على هذا السويق الذي رماه المشركون فأخذوه، فسميت الغزوة بغزوة السويق لهذا السبب. أقرأ.
بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم طاهر الأثر
صفوان بن أمية، لأنه وثر في أبيه، وثر بأبيه وأخيه وعمه ومجموعة من أهل بيته، فكان يخطط للقضاء على المسلمين، والمنافقون واليهود والمشركون يسعون في ذلك، وأبو سفيان أحرسهم، لكنه كان يبادر بعملية يريد أن ينتقم من المسلمين لما حصل على المشركين في غزوة بدر، فكان يبادر صفوان بن أمية معه يخططون ويؤملون آمالا بعيدة، وأبو سفيان أراد أن يستعجل بمسألة بإغارة تكون قليلة المغارم عليه سريعة لعله يرد بها على ما سلب من قريش في وقعة بدر.
نعم. كان أبو سفيان
يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب إلى المدينة على بريد أو نحوه.
على بريد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 1.6 من الكيلو متر، إذن فالبريد قرابة 20 كيلو، البريد قرابة 20 كيلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برج، ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن كان السفر في حدود 80 كيلو فتقصر فيه الصلاة، وإن كان دون ذلك فلا. رجوعا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برج، وأربعة البرج في حدود 8 كيلو، لأن البريد الواحد في حدود 20 كيلو، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 1.6 كيلو من الكيلو، يعني أنه 1600 متر الميل، إذا ضربت أربعة الفراسخ في أربعة أميال، وإذا ضربت الفراسخ مثلا الفرسخ الواحد في أربعة أميال والميل البريد أربعة فراسخ والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل 1600 كيلو متر بالنسبة للكيلو، يعني كيلو ونصف وزيادة 100 متر تخرج 19 كيلو وكسور، يجبر الفرسخ يكون البريد 20 كيلو متر.
فخرج في 100 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يغار له نيب من المدينة على بريد أو نحوه،
على بعد 20 كيلو تقريبا.
ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة شهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأذى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف.
حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود. واستفتح بابه فأبى أن يفتح له، رفض، لأنه رأى أن الدخول أبي سفيان عليه يسبب له فتنة عظيمة وقتل، فتركه ورده من الباب.
فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير
سيد بني النضير
وصاحب كنزهم إذاك، فاستأذن عليه فأذن، فقراه وسقاه الخمر وبطن له من خبر المسلمين،
من خبر الناس،
وبطن له من خبر
يعني
الناس،
أعطاه ما لديه من الأخبار لأنه صديقه، فهما يتفقان على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين رضي الله عنهم.
ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه،
يعني في آخر ليلته ما مكث، ما بقي في المدينة، خاف.
فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، وقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة.
إلى هنا ما حصلت الوقعة، يعني هذه أسبابها.
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة،
اللي هو أبو سفيان وأصحابه فروا مسرعين لأنهم عرفوا إن لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم،
وطرحوا سويقا كثيرا من أزواجهم وتمويناتهم يتخففون به،
يعني لأجل أن تسرع بهم رواحلهم لأنها كانت محملة بالسويق طعام وغذاء لهم، فلما أرادوا الفرار خافوا أن هذا السويق يثقل على الرواحل فما تسير بسرعة فرموه،
فتمكنوا من الإفلات. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر،
الكدر الذي وصلوه قبل في غزوة الكدر،
ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، وقعت في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر بشهرين،
لأن بدر وقعت في رمضان في السنة الثانية، وهذه في الحجة في شهر ذي الحجة في السنة بنفسها.
واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر
من الأنصار رضي الله عنه.
غزوة ذي أمر وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم من السنة الثالثة من الهجرة،
فكانت في المحرم والتي قبلها غزوة السويق في ذي الحجة، وقبلها غزوة بدر في رمضان، وبين بدر والسويق غزوات وسرايا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عن الجهاد في سبيل الله.
وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا،
يعني العدد كبير،
ما بين راكب وراجل،
راكب معه مركوب له وراجل يمشي على قدميه رضي الله عنهم.
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة،
القوم الذين توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديبهم، لأنهم تجمعوا لغزو النبي فلم يترك لهم المهلة لأجل أن يأتوا للمدينة، وإنما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة في الحرب، لأن المرأة إذا جلس في قعر داره وأتاه العدو فذلك دليل على ضعفه وعجز عن مجابهة العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن العدو تجمع خرج إليهم عليه الصلاة والسلام.
وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم.
كان في الطريق هذا الرجل، فقبض عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يحدثوا نحوه شيء من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتلوه ولا أخذوا ما معه، وإلا هو كافر ومن الجهة ومن الفئة المحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المال ولا يريد القتل، وإنما يريد من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فأول ما بدأ به دعاه للإسلام فأسلم وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدلهم على عورات المشركين.
فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين على أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال
لما علموا بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، بدل من أن يجتمعوا ويتوجهوا إلى المدينة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لتأديبهم، فتفرقوا في رؤوس الجبال خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه.
وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة من الهجرة أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة.
رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يلقى حربا.
قتل كعب بن الأشرف.
كعب بن الأشرف هذا شقي من أشقياء اليهود وجبار عنيد، غني في ماله، قوي في حصنه، شاعر سليق في لسانه، آذى الله ورسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستريح من شره بدون حرب يقاتل بها اليهود، لأنه هو شقي عنيد مؤذن لله ولرسوله وللمؤمنين، وكان يذهب بين حين وآخر إلى قريش في مكة يحرضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان يستفتيه يقول أي ديننا أو دين محمد أحسن، فيفسي اللعين قائلا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد، وهو يعرف بحقيقة نفسه بالكتب التي لديه، لأنه عالم من علماء اليهود لكنه عنيد شقي، وإلا يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما جاء به هو الدين الصحيح، وأن الله قد نسخ به الأديان كلها، يعرف هذا في حقيقة نفسه، لكن لعناده وحسده والعياذ بالله يقلب الحق باطلا. فلذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستراحة منه، لأنه شر لا خير فيه.
كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حلقا على المسألة الإسلام والمسلمين، وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظاهرا بالدعوة إلى حربه،
يعني مكان ما يبالي، يظهر الرغبة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرض الآخرين علنا ولا يبالي، لأنه السليط في لسانه وشعره وماله وقوة حصنه، لأنه متحصن بحصن قوي، وله مكانة عند اليهود يعظمونه ويقبلون منه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح المسلمين من شره.
كان من قبيلة طي،
أي من العرب، من جبلي أجا وسلمى في جهة حائل، يعني كان هناك من العرب لكن أمه يهودية، فصار تبعا لأمه في الدين، وترأس وتكبر على اليهود فصاروا يرجعون إليه، وتأمر عليهم وترأس عليهم، وإلا فهو ليس من بني إسرائيل، وإنما هو من العرب، من طي، من قبيلة حاتم الطائي، وعدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم
من بني نبهان، وأمه من بني النضير،
أمه من اليهود من بني النضير.
وكان حسنه فيه، وكان غنيا مسرفا معروفا بجماله في العرب، وشاعرا من شعرائها، وكان حسنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير،
يعني حول أخواله، أخواله بني النضير.
ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال أحق هذا؟ هؤلاء
ما يكون هذا، ما يكون حق، كيف يقتل رؤساء الناس وأمراء الناس وأشراف الناس، كبراء قريش هم قادة العرب يقتلون، ما يصير هذا، مستحيل. وما تأكد من هذا إلا فيما بعد، وإلا كان منكرا لهذا، يقول هذا شيء عظيم ولا يمكن أن يحصل.
ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمدا أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها،
يعني ما تصلح الحياة ولا تنفع، فعجل الله له جل وعلا بما تمنى بطن الأرض على البقاء عند انتصار محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فعجل الله له دعوته، لأنه دعا على نفسه، لبطن الأرض خير من ظهرها، كناية عن أن الموت أفضل من الحياة الآن، ما دام قتل صناديد قريش وقتل الأشراف والرؤساء.
ولما تأكد لديه الخبر، انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمدح عدوهم ويحربهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر.
شعاوته أنه لما رأى هذا الانتصار العظيم، كان الأجدر به وهو عاقل يعرف أن يقول هذا حق وهذا الدين الصحيح ويسارع في الإسلام، لكنه اللعين لما رأى هذا الانتصار كره النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت عداوته له، فبدأ يهجو النبي ويهجو الصحابة ويتغزل ويشعر في نساء المسلمين، فيؤذيهم بلسانه وقوله وتحريضه كفار قريش على قتال محمد صلى الله عليه وسلم.
ولما تأكد
ولما تأكد هذه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحربهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب ابن وداعة السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين يثير بذلك حفائظهم.
هو قتل كفار قريش لكنه يريد أن يحرض من بقي من كفار قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يتباكى على المقتولين في بدر من صناديد قريش.
ويزكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
هذا هو لأنه هو من أوتي الكتاب، فهو من اليهود وعندهم العلم وعندهم التوراة، وكان كفار قريش يسألونهم عما يشكل عليهم اعترافا من كفار قريش بعلم اليهود، ولهذا جعلهم الله جل وعلا هم المغضوب عليهم لأن عندهم العلم ولم يعملوا به. وأمرنا جل وعلا أن نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. فاليهود عندهم العلم فلم يعملوا به فغضب الله عليهم، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال فهم ضالون. فأنزل الله جل وعلا لما أفتى هو كفار قريش بأن طريقتهم أحسن وأفضل من طريقة محمد، أنزل الله جل وعلا على رسوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هذا يؤمنون بالجبت والطاغوت السحر والكفر والضلال ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مقتهم الله جل وعلا ونوه بمقتهم بأنهم أوتوا الكتاب، يعني قالوا هذه المقالة لا عن جهل وإنما عن عناد وحسد. فقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم علم لكنهم ضلوا والعياذ بالله وجحدوا ما عندهم من العلم حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف،
يعني من يتقدم منكم أيها الصحابة لقتل هذا الشقي العنيد، من له منكم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم: من ينذر نفسه ويخرج نفسه لقتل هذا الشقي فيريح المسلمين؟ ولا شك أن من يتقدم لقتله فإنه سيخاطر بنفسه خطرا عظيما، لكنه بثقته بالله بأن الله سيسلمه إن كتب له السلامة أو أنه يكون شهيدا مطيعا لله ولرسوله، فهو على غنيمة في كلا الحالين: قتل شهيدا، رجع بر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع أمره ونفع المسلمين بقتل هذا الشقي العنيد. فلا يتقدم لقتل هذا الشقي إلا من هو مؤمن بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان وأنه على خير في كلا الحالتين، إن قتل أو رجع سالما.
وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرب فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة وأسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاعة والحارث بن أوس.
الأشرف من الرضاعة، لأن كما تقدم لنا بين الأوس والخزرج واليهود رضاعة ونسب ومصاهرة وهكذا، فكان هذا أبو نائلة أخ لكعب بن الأشرف من الرضاعة.
وانتدب له محمد بن مسلمة.
محمد بن مسلمة رضي الله عنه وكان أمير القوم. خمسة هؤلاء خرجوا اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوموا بقتل هذا الرجل، وأميرهم وكبيرهم محمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع.
وعباد بن بشر
هذا محمد بن مسلمة وعباد بن بشر
وأبو نائلة.
وأبو نائلة وهذا أخو كعب ابن الأشرف من الرضاعة،
واسمه سلكان بن سلامة،
والحارث
بن أوس.
ابن أوس وأبو عبس بن حبر. خمسة نذروا أنفسهم رضي الله عنهم لقتل كعب ابن الأشرف، يتفقون على هذا، يتعاونون فيما بينهم ويدبرون أمرهم رضي الله عنهم.
وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة.
محمد بن مسلمة رضي الله عنه.
وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه
هذا الصحابي يقول: من لكعب بن الأشرف، من يقدم؟
فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله
رضي الله عنه، هذا الفداعي حقا،
أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل.
يقول: ما أستطيع أن أصل إلى هذا الشقي اللعين إلا أن أتعرضك يا رسول الله بشيء، تسمح لي؟ لأنه لن يطمئن إلي هذا الشقي إلا إذا نال من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فأذن لي، خشي رضي الله عنه أن يقول بدون إذن فيهلك، فما يأتيه من الأجر مثل ما يأتيه من الإذن في التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أذن لي يا رسول الله أن أقول شيء، ما يمكن أصل إلي هذا اللعين إلا أن أقول شيئا ظاهره يغضبك لكن حقيقته هي لأجل التمكن من قتل هذا اللعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لثقته بهذا الرجل: قل، يعني قل ما ترى أنه مناسب يوصلك إلى هذا الهدف الذي تريده وهو قتل هذا الشقي. قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أن لا ينسب إليهم شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلا بإذن، إلا لمصلحة، فما كان مصلحته راجحة فقد أذن فيه الله جل وعلا وأذن فيه رسوله صلى الله عليه وسلم.
فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عانانا.
إن هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شخص ما يريد يعظمه يذكر، يقول: هذا الرجل أو فلان أو نحو ذلك، ما يقول إن محمد أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، يقول: إن هذا الرجل، يعني الذي أتانا وافدا إلينا من مكة، قد عنانا، قد أتعبنا وأشقانا، ما نصبر عليه. فيفرح بهذه هذا اللعين الشقي، يفرح لما قال محمد بن مسلمة: إن هذا الرجل قد عنانا، يعني أتعبنا وأشقانا، قال: بعد بيجيكم توكم، بيجيكم من شقاء كثير.
قال كعب: والله لتملنه. قال محمد بن مسلمة:
لتملنه، يعني سيأتيكم أكثر من هذا حتى تملوا بقاؤه عندكم في المدينة. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وأهله وماله وولده رضي الله عنه وأرضاه. والله يقول كعب لتملنه، يعني سيأتيكم منه أشياء كثيرة تجعلكم تملون بقاءه عندكم.
قال محمد بن مسلمة: فإنا قد اتبعنا فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه.
يقول كأنه يقول إننا انتشبنا معه واتبعناها الآن، فما نستطيع أن نتخلى عنه الآن، لكن نمشي معه حتى نرى ماذا تكون النتيجة. نحب أن نمشي معه، يعني من المرورة أن نستمر مع هذا الرجل حتى يتبين لنا أمره، وإلا فحنا قد مللنا منه، سنرى رأينا فيه، لكن الصبر.
وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين.
وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين، والوثق 60 صاعا، يعني أردنا أن تعطينا، إن محمد هذا طلب صدقة، فنريد أن تعطينا أنت مما عندك سلف، يعني تعيننا على هذا حتى نتحمل هذا الرجل الذي آذانا، لكن نريد أن نعطيه ما طلب، فأسلفنا وثقا أو وثقين إن شئت.
قال كعب: نعم أرهنوني.
من المعلوم أن الوثق 60 صاعا، وأنه الزكاة لا تجب الزكاة في أقل من 5 أوسق، يعني 300 صاع. الوثق 60 صاعا، وثقا أو وثقين، يعني تسلفنا 60 صاع أو 120 صاع، وثق أو وثقين نعطيها لهذا الرجل.
نعم. قال كعب: نعم أرهنوني.
يقول نعم أعطيكم، لكن من شدة حرصه على المال، وأن المال أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده هذا اللعين، قال نعم أعطيكم ما دام أنه في عداوة محمد أعطيكم، لكن أبي رهن، أخشى أن أعطيكم فتنكرونني لأنه لا يثق، فرهنونني. فهذا هدف محمد بن مسلمة رضي الله عنه، يعرف حرص هذا الرجل على المال وأنه لن يبذله إلا لأجل عداوة محمد، ومع هذا لن يبذله هكذا إلا برهن، لأجل أن يتوصل إلى أن يرهنه السلاح رضي الله عنه.
قال: أرهنوني نساءكم. قال: كيف؟
قال ابن مسلمة: أي شيء نرهنك؟ ماذا تريد أن نعطيك؟ رهن، يعني لا بأس، يريد كأنه لو طلب السلاح يكون زين، لكن اللعين ما طلب السلاح، قال أعطوني نساءكم رهن حتى تردوا علي هذا المال، أنا لا يصلح نعطيك نساءنا، النساء ما ترهن. قال: أي شيء تريد؟
قال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟
نقول نخشى على نسائنا، ولا أنت ما عليك، لكن نخشى من نسائنا أن تميل إليك، لأنك أنت جميل، وهو جميل الصورة، جميل الصورة لكنه خبيث القلب، فقال ما نستطيع أن نرهنك نساءنا، تميل إليك نساءنا إذا رأتك.
نعم. قال: فترهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم،
فيسب أحدهم
فيقال: رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا. ولا
قل ما نستطيع أن نعطيك أولادنا، الأولاد ما عليهم مخافة، لكن الأولاد إذا كبروا يقول هذا مرهون بوثق من التمر، فيعير، يستمر يعير بها مدى الحياة، ما يصلح نعطيك عيالنا نحن، وإنما شوف غير هذا، غير النساء وغير الأولاد، يريد أن يتوصل إلى السلاح رضي الله عنه.
ولكننا نرهنك اللؤمة.
اللأمة السلاح، يعني ما قال السلاح فقط، يعني اللأمة منها البيضة ومنها الدرع والأشياء التي يستعد بها للقتال، هذه نعطيك إياها، هي أغلى ما عندنا، نعطيك إياها رهنا حتى إذا جاء مرة أخرى لقتله ومعه السلاح ما يستنكر، كأنه جاء ليسلمه الرهن.
فواعده أن يأتيه، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة، فقد جاء كعب فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة.
هذا أبو نائلة اللي هو أخوه من الرضاعة، لكن شتان بينهما، هذا مسلم تقي فدائي لله ولرسوله، وهذا شقي عنيد، وتراضع من هدي واحد. فجاء أبو نائلة هذا بصفة القرابة بينهم والرضاعة، فتكلم معه وبدأ معه هكذا حتى أطمأن إليه، وقال نريد الإعانة منك، نريد الإعانة منك، حنا طلب منا محمد شيء ونريد أن نعطيه ما طلب اتقاء شره، ونريد أن تعيننا أنت لأنك أنت أقرب واحد إلي، أنت أخي من الرضاعة. فقال نعم، وفرح بهذا. لما كان الاثنين كل واحد جاءه يطلب منه كذا، كل واحد وحده حتى لا يكون فيه ريبة لهذا الشقي.
وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة، فقد جاء كعب فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. قال كعب افعل. فقال أبو نائلة
جئت إليه لكن لا تخبر أحد، لأنه يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال
أبو نائلة جاءنا هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وبمجيء إلينا كنا في حالة حرجة، وسبب لنا مشاكل مع الناس، كل الناس عادتنا، وصارت البضائع ما تجينا في المدينة، وانقطعت السبل، وجعنا وجاع العيال بسبب مجيء هذا الرجل إلينا، وأراد منه الإعانة.
ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، قد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك.
أراد أن يخبره، قال إن ليس هذا رأيي وحدي، هو الشرك يعني من باب البشارة، أن معي أناس آخرون كلهم على هذه الوتيرة، لا يريدون هذا الرجل، وكلهم يشعرون بالضيق من مجيء محمد إلينا، ولكن سآتيك بهم ليلا لتبيعهم، تبيع عليهم. فهو الشقي فرح بالمكسب، يريد أن يغلبهم في بيعه، لأنه يعرف أنه ما عندهم مال ينقذونه، وإنما يبيع عليهم مؤجلا بسعر مضاعف ويأخذ عليهم الرهن.
وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد، فإن كعبا لن ينكر معهم السلاح والأصحى بعد هذا الحوار.
يعني لو جاءوه للحديث ونحو ذلك ومعهم السلاح استنكر، لكنهم أحضروا السلاح على نية أنهم يريدون أن يضعوه عنده رهنا لما يستأخذونه منه من التمر أو غيره.
وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني جاءوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون دعواته، لأنهم يذهبون ولا يدرون هل يرجعون أو لا. جاءوا فدائيين، قد يكون عند هذا الشقي حرس وعنده جماعة فيقتلون هؤلاء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه ليكون آخر عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه دعواته عليه الصلاة والسلام. فخرج معهم يشيعهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وبات عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو الله جل وعلا لهم بالتأييد والنصر وإنجاح المهمة.
وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشيعهم إلى وقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف،
هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم.
فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم. وانتهت هذه المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف،
لأنه كان في حصن حصين ما أحد يستطيع أن يصل إليه إلا بإذن منه وموافقة.
فهتف به أبو نائلة،
أبو نائلة على أساس هو أخوه من الرضاعة، يناديه.
فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته: وكان حديث العهد بها،
هو حديث عهد بعرس، هذه العروس معه حديثة عهد به وهو حديث عهد بها. فناداه محمد، فناداه أبو نائلة فأراد أن يخرج، فقالت: لا، إني أشم رائحة الدم في هذا الصوت، هذه عفريتة شقية إن لم تكن أسلمت، أنا أشم رائحة الدم في هذا الصوت، لا تنزل. لكنه ساقه الله جل وعلا لحشفه.
وكان حديث العهد بها: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفخ رأسه. وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. وزهى كعب بما سمع، فقال: عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه. ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن. ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله. فاختلفت
عليكم به، لما تمكن من رأسه وتمسك به قال: عليكم به، عليكم بعدو الله، اقتلوه.
فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا. فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في سنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا. وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أخذت عليه النيران.
يعني ينظرون ما الذي حصل، سمعت الحصون التي حولهم صراخ هذا الشقي عند أول طعنة، فأسرعوا ينظرون ما الذي حصل، وإذا بالصحابة رضي الله عنهم قد قضوا على هذا الرجل وحزوا رأسه وقطعوه وذهبوا به معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريوه رأس هذا الشقي.
ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض أسيافهم فجرح ونزف.
أصيب لتمكنه من الرجل، فكان من أسياف صحبه، من السيوف التي مع صحبه، أصيب بجرح رضي الله عنه شديد، ما استطاع معه أن يمشي.
ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع أثارهم، فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر
الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرهم ويدعو الله جل وعلا. فلما وصلوا البقيع المكان الذي ودعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كبروا إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أنهوا مهمتهم التي انتدبهم إليها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم انتصروا بحمد الله.
فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه. قالوا ووجهك يا رسول الله. ورموا برأس الطاغية بين أيديه فحمد الله على قتله وسفل على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذ بعد.
حمد الله جل وعلا لما رأى رأس هذا الطاغية بين يديه، ثم إنه التفت إلى صاحبه الحارث الذي مع القوم فسفل على جرحه فبرأ كأن لم يكن به شيء والحمد لله.
ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يبدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم.
ما قالوا شيء لأنهم عرفوا أنهم هم المخطئون وأنهم مهزومون بإذن الله، ولا قبل لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وحدهم ما يستطيعون، فما حركوا ساكنا لقتل هذا الطاغية، يعني ما أرادوا أن يأخذوا بالثار لأنهم عرفوا أنهم هم المخطئون،
بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا، وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها.
يعني بدل ما الأفعى خارج تريد أن تقتنص الناس، خافت أفاعي اليهود فدخلت في جحورها.
وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين في مواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة،
يعني استراح من الشر الذي كان يخاف منه داخل المدينة من قبل اليهود بقتل هذا الرأس، رأس الحية، إذا قطع الرأس سلم المرء من كل شيء.
وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين في مواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة، وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ذكر خطيب الجمعة هذا اليوم أنه لا يصح ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا أن يقول يا محمد، بينما تسمع الدعاء يقولون كما أنزل على محمد أو كما قال محمد أو على سنة محمد مجردة من التعظيم والتوقير.
نعم كره كثير من العلماء أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، يعني ما يصح ما ينبغي أن نقول كما قال محمد كذا ونسكت، وإنما نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قرنا بمحمد ما يشعر بالتعظيم يكفي، ما يلزم أن نقول كما قال رسول الله، وإنما إذا قلنا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم فيكفي، لأن كلمة صلى الله عليه وسلم فيها تعظيم له صلى الله عليه وسلم الدعاء له بما أمرنا الله جل وعلا به في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن؟
لا يكره، أما المرأة أو مجموعة النساء فيكره لهن الأذان والإقامة ولا يحرم عليهن ذلك، لكن يكرهان للنساء، الأذان والإقامة فرض كفاية.
يقول السائل: هل صيام 3 أيام للكفارة إذا كانت متفرقة تصح أو لا بد من الترتيب؟
الأولى الترتيب، أن يكون متوالية خروجا من الخلاف، لأنه جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فالصيام 3 أيام متتابعة، أو كما جاء، فينبغي أن تكون متوالية متتابعة، فإن صامها متفرقة فتصح إن شاء الله.
يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة أبي سفيان من قطع الطريق؟
لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا ولا يقوله مسلم، لأن كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، آذوهم جهارا وأخذوا أموالهم غصبا وأخرجوهم من ديارهم، فهم المعتدون، كفار قريش المعتدون الظالمون، ومن انتقم لنفسه مقابل ما أوذي فقد أذن الله جل وعلا له، كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
يقول السائل: ما حكم الوضوء من ماء السيل أو مياه الأمطار الراكدة؟
الوضوء بكل ماء طهور، سواء كان من ماء الأنهار أو ماء البحار أو ماء الآبار أو ماء السيول الجارية أو الراكدة كله طهور رافع للحدث. يسأل عن السويق. السويق هو حب البر أو الشعير إذا حمس في النار يقال له سويق، يؤكل هكذا أو يشرب عليه الماء فيكون غذاء كافي. والأسودان في قول عائشة رضي الله عنها طعامنا الأسودان الماء والتمر، والثريد هو الخبز ومعه اللحم.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى رجل من ذوي الأرحام علما بأنه سيشتري بها خمرا؟
أما أن تعطي الدراهم لمن يشتري بها خمرا فلا يجوز، ولا تعطيه لا من الزكاة ولا من غيرها إذا عرفت أنه يشتري بها الخمر. وأما إعطاء الزكاة لذوي الأرحام يعني الأقارب فلا بأس، والصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة، فهو إذا كان من ذوي الأرحام من الأقارب وفي حاجة فالصدقة عليه أفضل من غيره، بشرط أن لا يستعين بها على الحرام. أما إن كان يأخذ الصدقة ويشتري بها المحرم فلا يجوز أن يعطى حينئذ.
يقول السائل: ما معنى قوله صاحب كنزهم إذ ذاك؟
صاحب كنزهم يعني عنده أموالهم، وما يكونوا يعتمنونه على أموالهم يجمعونها عندهم.
يقول السائل: كم عمرة يستحب لأهل مكة؟
ما يقال كم عمرة يستحب لأهل مكة. أولا المكي إذا قدم إلى مكة يستحب أن يدخلها بعمرة، وإذا طال بقاه إقامته في مكة بدون خروج فإذا خرج إلى مكان ما واعتمر فلا بأس عليه، ولا يحدد هذا بحد يقال في الشهر أو في الشهرين أو أكثر أو أقل، وإنما حسب ما يتيسر.
يقول السائل: أنا ساكن ومعي اثنين لا يصلون الفجر، أحدهم يصلي الساعة الثامنة والثاني لا يصلي أبدا، علما أنني أوقظهم وأذهب إلى المسجد.
أولا يجب على المسلم المناصحة والدعوة إلى الله جل وعلا، ثم هؤلاء الذي لا يصلي أبدا والثاني الذي لا يصلي إلى الساعة الثامنة، هؤلاء تجب مناصحتهم، فإذا لم تفد فيهم المناصحة فلا يجوز للمسلم أن يساكنهم ويجالسهم، لأن هؤلاء يجب أن يدعوا إلى الصلاة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فيجب قتلهم، ولا يجوز تركهم لا الذي يصلي الساعة الثامنة ولا الذي يترك الصلاة بالكلية، لأن الذي يصلي الساعة الثامنة هذا فوت الصلاة، فإذا تعمد تفويت الصلاة فلا صلاة له، وهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولا يجوز للمسلم أن يساكن مثل هؤلاء، وإنما يناصحهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا وهو على بعد عنهم وعلى حذر، لأنه قد ينزل بهم عذاب فيعمهم ومن حولهم.
يقول السائل: هل يجوز الزوجة تقبيل زوجها بعد وفاته؟
لها ذلك، كما أن لها أن تغسله، الزوجة تغسل زوجها، والزوج له أن يغسل زوجته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.